السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا اللهم دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر وأهلها من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إنك تعلم وأنت في عليائك وكبريائك الذين يبغضون دينك ويريدون الخراب بهذا البلد وينفقون أموالهم بلا وازع من ضمير. اللهم إنك تعلمهم وتعلم مكرهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم اكفنا مكرهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم اجعل أموالهم حسرة عليهم في الدنيا، وإن لم يتوبوا فاللهم اجعلها عليهم حسرة في الآخرة. اللهم احفظنا وأهل مصر الطيبين المخلصين الذين يحبون دينك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ويحبون هذا البلد ويريدون بهذا البلد الخير على حقيقة الأمر يا رب، وأنت تعلم ذلك من نواياهم. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احفظنا يا أكرم الأكرمين بحفظك، وأيدنا بتأييدك. اللهم من أراد بمصر خيرا اللهم خذ بناصيته إلى كل خير، ومن أراد بمصر سوءا اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل تدبيره تدميره، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، وأرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أحزن قلبه على عزيز لديه، اللهم أحزن قلبه على عزيز لديه، اللهم أحزن قلبه على عزيز لديه، واشغله بنفسه وبأهله وبأولاده، اللهم واجعل الحسرة في قلبه إلى يوم أن يلقاك. اللهم إن تاب فتب عليه، وإن استمر في بغيه فأرنا فيه آياتك وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الثلاثاء، 2 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 12 فبراير 2013 من العام الميلادي، واستفتاؤنا إلى ما ترجع ظواهر العنف والتحرش التي تشهدها مصر هذه الأيام. 1 ضعف الوازع الديني، 2 الانفلات الأمني، 3 الانفلات الإعلامي، 4 حرية ما بعد الثورة. طبعا بداية زيارة خزي وعار ممن ينتمون إلى التيار الناصري، عليهم من الله ما يستحقون، وأسأل الله أن يحشرهم مع رئيسهم وزعيمهم الذي يرفعونه أحيانا فوق شأن الأنبياء. زيارة الخزي والعار النهاردة، واحد اسمه محمد أحمد حسن أمين عام الناصري كان على رأس وفد بدمشق، يقول ما تتعرض له سوريا لا علاقة له بالربيع العربي، وقال تحليل الموقف الذي تمر به الأمة العربية يدل على وجود مخطط واسع لتدميرها وتحويلها إلى دويلات تحقق المصالح الصهيونية والاستعمارية، ويستهدف سوريا المعقل الأخير للقومية العربية والمقاومة. يا أخي أخزاك الله، فضحك الله، أذلك الله، أهانك الله، سوريا معقل المقاومة، نظام حافظ القرد عليه من الله ما يستحق، هذا كان معقل المقاومة؟ نظام بشار الأسد الكافر الذي يقتل شعبه بالليل والنهار، لا تفرق رصاصات جنوده ما بين الأطفال والصغار والنساء والكبار والثوار والمجرمين، لا تفرق، إنما تقتل الشعب السوري بأكمله. هذا نظام يستهدف مقاومة. قل لي بكذبك وضلالك وضلال الناصرية الفجة التي تنتمون إليها قاتلكم الله. آخر رصاصة أطلقها حافظ القرد أو ولده بشار على الكيان الصهيوني، آخر رصاصة أطلقت هناك. أي مقاومة لاسترداد الجولان حصلت؟ كفاكم عار، كفاكم خزي. هذه الناصرية الفجة الحمقاء التي ضللتم بها وعي الناس. أنا مش هقول، أنا مش ناصري، أكره الناصريين كراهيتي لكل إنسان يكره دين الله، وأنتم تكرهون دين الله. جمال عبد الناصر له من أعمال الخزي في أيام حكمه، هي من تتكلمون عن مسؤولية الرئيس مرسي، إن واحد مات وإن واحد راح وإن واحد جه، ها تتكلمون عن هذا رغم أنكم تضللون الرأي العام. ألا تستحون، ألا تستحون على وجوهكم مما فعل أيام عبد الناصر من قمع الحريات وسلب الحريات والتنصت على الناس واعتقال الناس بدون وجه حق وإلقاء الناس في حمض الكبريتيك في الفلل؟ ألا تعودون إلى هذا التاريخ؟ أنا مش هعود، أنا وأنا هو مش ناصري، إنما هتكلم عن واحد كان ناصريا قال كنت ناصريا فاهتديت، الأستاذ صلاح الإمام، عشان أوريكم الخزي والعار بتاع حقبة الناصريين اللي يقولك لو لم أكن ناصريا لوددت أن أكون ناصريا. اللهم احشرهم معه يا رب حيثما كان، اللهم احشرهم معه حيثما كان يا رب. وإن لم يتوبوا إليك ويقولوا عن هذا الإجرام الذي مورس أيام عبد الناصر من مجلس قيادة الثورة اللي كان عنده فضايح وأكبرها، ده أنتم مفروض تحطوا رأسكم في التراب على نكسة 67 التي راح ضحيتها آلاف من الشباب المصري. طب تعيطلي على بلطجي ممكن يكون بيهاجم مؤسسة وما بصتش على شباب شريف محترم كان البشوات قاعدين بيسمعوا أم كلثوم ونجاة عبد الحليم والشباب بيقتل في الصحراء من الطيران الإسرائيلي والأسارة؟ كلمتوش هذا العار رايح تحضر لي معاه رجل طاغية ملوثة يده بالدماء ورايح تمجده وتقول آخر معقل للمقاومة قاتلكم الله أن تؤفكون؟ كنت ناصريا فاهتديت صلاح الإمام. أحد الصحفيين والإعلاميين الناصريين والذي عفو قلمي عن ذكر اسمه، ده كلام صلاح الإمام، لكنه يقدم برنامج توك شو بمفرده خلفا لسيدة زوجها صاحب قناة التت للرقص، قال هذا الصحفي ما أحوجنا لعبد الناصر في ظل الخضوع والإذعان الذي نعيش فيه، إنه يتحفر على عهد عبد الناصر مثل أغلبية رموز الصحافة والإعلام والسياسة في مصر الآن، بل أصبح إعلامنا فجأة كله ناصري التوجه رغم أنه قبل سنوات كان ذلك يعد من قبيل التهم التي يتعرض أصحابها للاضطهاد. وأنا بصفتي من الذين انتموا لهذا التيار سنوات طوال مغيبا متعاميا عن الحقائق لابد أن أبرئ ذمتي أمام الله أولا ثم أمام الدنيا كلها، فلقد اكتمل عقلي ونضج فكري واهتديت بفضل الله تعالى إلى أنني كنت ضالا فاستفقت وهداني الله الذي ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، وأحمد الله أني قد استفقت قبل لقائه مؤكدا على أنني لا أنتمي لأي حزب أو جماعة أو ائتلاف ولن يحدث هذا أبدا. كان ناصريا يقول لقد عشت ردحا من عمري وأنا مثل هؤلاء أرى في عبد الناصر زعيما استثنائيا لن يأتي الزمن بمثله، فلما تقدم بي العمر وازددت نضوجا واتسعت دائرة مداركي ومعارفي وأخذتني هواية البحث والتنقيب في تاريخ الأمة رأيت ما لم أره في زمن المراهقة المعرفية من سلبيات وجرائم جعلتني أن أنزل بعبد الناصر من على قمة التمجيد إلى أسفل درجات التحقير، وبدأت أرى حقيقة ما غاب على عني خلال عهد الهزائم والانكسارات وقتما كان يجلس على قيادة الجيش شخص أرعنا هوايته مجالسة العاهرات، هو كتبها غير كده ولو أنها كلمة لغة عربية يعني النبي قالها في حديث بس عشان ما يقعدش يقولك الكلام بتقوله كلام بيوجع عزنة، وكل وقته ضاع بين الخمر والنساء. عبد الناصر بنى المصانع وأقام المشاريع والشركات لكنه بناها على أطلال المصانع والشركات التي أممها وانتزعها من أصحابها، والسؤال ماذا لو أقدم الرئيس محمد مرسي اليوم على تأميم كل المصانع التي يمتلكها رجال الأعمال وأغلبهم لصوص؟ ده كلام الأستاذ صلاح الإمام. وفتح أبواب هذه المصانع لتكون ملجأ لكل المتعطلين فيقبضون رواتب بلا عمل ونفرح أياما بذلك ثم نبكي سنينا بعدما تخرب هذه المصانع مثلما خربت مصانع ناصر وانهارت من داخلها لأنها تحولت إلى مأوى لكل المتعطلين وغير الفاعلين. بعد قيام ثورة 52 قدم عبد الناصر القرابين من لحم الوطن لينال رضاءهم، فبدأت حكومته المفاوضات مع بريطانيا حول السودان سنة 52 في نوفمبر وانتهت 12 فبراير 53 وقبل التفاوض مع الإنجليز على الجلاء عن مصر، وكان هذا التصرف مقابل أن يختفي اللواء محمد نجيب عن صدارة المشهد ويصبح عبد الناصر 34 سنة هو رئيس زعيم أكبر دولة عربية. وكان الثمن هو التخلي عن السودان التي كانت جزءا من مصر. وفي أواخر 53 أجريت انتخابات برلمانية في السودان صورية برعاية إنجليزية، وتم سحب القوات المصرية عام 55، وهي جريمة تستحق المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى لأنه فرط في 3/4 هذا الوطن. ولم يقف الأمر عند هذا، بل لعب دورا قبيحا بعد ذلك، فساعد في تسليح المتمردين بجنوب السودان الذين انفصلوا بدورهم هم الآخرين في دولة جديدة عام 2010 برعاية حسني مبارك والبشير والقذافي، رغم أن هذه الأراضي كانت خاضعة للسيادة المصرية من سنة 38 ويرفع عليها علم مصر. ومع اتساع دائرة البحث اكتشفت أمور رهيبة، فالزعيم الذي صدع رؤوسنا عن القومية العربية وهي في حقيقتها دعوة استعمارية خبيثة كان يساعد ويدعم المتمردين الأكراد ضد العراق، وأيضا كان يدعم الهند ضد باكستان المسلمة، ويدعم اليونان ضد تركيا المسلمة، ويدعم الروس ضد دولة الاتحاد السوفيتي الإسلامية. فيا لهول ما اكتشفته مؤخرا، في كل صراع يكون الإسلاميون طرفا نجد عبد الناصر يقف مع الطرف الآخر ضد الإسلاميين، فقد كان دوره محددا واضحا وهو مناهضة المد الإسلامي تحت دعاوى القومية العربية تارة أو تحت شعارات التقدم والنهوض وغيرها. راجعوا معي عبد الناصر من خلال الصحف والسينما، ستجدون في عهده كانت صور أغلفة المجلات مخصصة للعاهرات العاريات. في أفلام الخمسينيات والستينيات سنرى كيف كانت النساء يرتدين ملابس فوق الركبة بشبر أو أكثر، وكان إعلام الدولة موجه لنشر هذا الانفلات ورعايته وتشجيعه ونعته بالتقدم والتحرر، فأسس لهذه الموجة من الانفلات الأخلاقي التي تشهدها البلاد حاليا. بعد مصرع السفاح محمود سليمان الذي روع مصر وقتها، خرجت جريدة الأخبار يوم 10 إبريل بعنوان رئيسي كبير مصرع السفاح، وتحتها عنوان تاني عبد الناصر في باكستان، دون أن يقوم سكرتير التحرير التنفيذي بوضع خط يفصل بين السطرين، رغم أن السطر الأول كان بالأسود والتاني كان بالأحمر، إلا أن عبد الناصر قرأ الخبر على أنه هو الذي لقى مصرعه في باكستان وأنه أيضا هو السفاح. فغضب الزعيم الديمقراطي يلي عمالين تشتموا مرسي بتقول عليه ديكتاتور بشدة، وأصدر قرارا تاريخيا بتأميم الصحافة في 3 فجرا، ونفذ القرار بأسلوب الانقلابات العسكرية، ثم زرع في كل جريدة رقيب من أسافل الضباط المبتزين اللصوص. ده ناصر اللي بيتكلم الكلام ده. الزعيم ناصر والذي ابتدع نسبة 99.99% موافقون على أي استفتاء أو انتخابات تتم بشكل صوري، استلم مصر وحدودها في الجنوب تضرب عند أثيوبيا وحدودها الشرقية نهاية حدود قطاع غزة، فتركها دون السودان ودون غزة ودون سيناء والعدو الإسرائيلي على بعد 50 دقيقة من القاهرة. ترك مصر بعدما أسس لحكم عسكري مستبد غاشم مزق الوطن فتركه أشلاء، وترك جيشا مدمرا وشعبا خائفا جائعا خانعا. والحديث عن كوارث الزعيم لا تنتهي، ولذا فإني أعلن ندمي على كل مديح وإشادة له ولعهده، وأعتذر لكل من هاجمته بضراوة من الكتاب العظام الذين انتقدوا عهد الزعيم، وعلى رأسهم المرحوم بإذن الله المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود في أعقاب مقال له بجريدة أخبار اليوم سنة 87 بعنوان يسقط اليسار، فقد كان محقا، وكنت أنا متجنيا على المفكر الكبير حينما رددت عليه بتحقيق صحفي مثير في جريدة صوت العرب بعنوان شربة الشيخ مصطفى محمود، وأعتذر لكل ما نصبته العداء يوما ما بسبب دفاعي عن زعيم النكبات والهزائم. الأستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب والمحلل السياسي، السلام عليكم يا أستاذ إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بتفسر خزعبلات ذهاب فريق ناصري لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة عشان يتكلم عن أنه ما يحدث في سوريا ليس بثورة، ويمجد طاغية مثلما كان يمجد آباه عليهما من الله ما يستحقان في الدنيا والآخرة. تفضل.
يعني لابد أن نؤكد شيخنا الجليل أن ما يحدث الآن في سوريا هو آخر نظام لعهد الدكتاتورية والاستبداد، وهذا ما رأيناه من القوميين والناصريين والقومجيين والليبراليين والمركزيين وكل ما لهم وما عليهم. لكن خلينا نقول أن ما يحدث الآن في سوريا هي ثورة حقيقية، هم يدعمون النظام الطاغية بشار ضد قتل الشعب. تخيل أنك عندما ترى أن إغلاق بعض تضامنا مع قرار جامعة الدول العربية بإغلاق كل القنوات الفضائية السورية، نجد هنا في القاهرة من دعم القنوات السورية ومن يعمل لهم هم الإخوة الليبراليين الناصريين القومجيين، كل هؤلاء يعملون لهذا الإعلام ووصفوا أنفسهم بأنهم الإعلام البديل للسوريين، وهذه كارثة. دعني أتحدث يا شيخنا الجليل يا شيخ عبدالله خالد عن ما يحدث الآن في عملية توطين الفلسطينيين في سيناء وما أثير هذا الأمر. هذا الأمر عرض على الفلسطينيين أنفسهم في عهد عبد الناصر، والسيد الرئيس المبجل جمال عبد الناصر الزعيم الخالد وافق الولايات المتحدة الأمريكية على توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، ولم يوافق الفلسطينيين أنفسهم. نرى الإعلام المضلل، الإعلام القومجي، الإعلام الفلول الذي يقول أن الفلسطينيين سيوطنون في سيناء الآن، هم من يقولون أن توطين الفلسطينيين في سيناء، والفلسطينيين يقولون لهم لا، نحن نريد حق العودة، وهم يكذبون إلا أنهم يريدون سيناء. وبالتالي أقول لهم جميعا أن عرض هذا العرض على الفلسطينيين أنفسهم في عهد الزعيم المبجل جمال عبد الناصر، ولم يوافق الفلسطينيين أنفسهم إلا أرضهم والعودة إلى ديارهم. هذه واحدة. الأمر الآخر، أنما عندما نتحدث اليوم عن أن هناك رئيس دولة أول رئيس مدني أطاح بحكم العسكر، رأينا كل التيارات الناصرية تحارب الرئيس الذي حارب العسكر، وكأنهم يبكون على النظام التليد الذي أنشأه السيد الراحل جمال عبد الناصر حتى هذه اللحظة. وبالتالي عندما قام الرئيس محمد مرسي بإقالة المشير وسامي عنان، وجدنا السهام ترتفع من قبل أناس، أقول لك السيد سامح عاشور، السيدة تهاني الجبالي، السيد حمدين صباحي، كلهم ناصريين قومجيين، كلهم يريدون حكم العسكر، بل الأدهى وأمر أنهم يريدون حكم العسكر في هذا التوقيت. الأمر الآخر، عند زيارة سوريا أنا لم أستغرب يا سيدي عن زيارة هؤلاء لسوريا، لأن سوريا دفعت أموالا طائلة بعدما نشبت الثورة لديها، لأنها تعلم أن عدم استقرار مصر حاليا هو يعني القضاء على الثورة السورية، واستقرار مصر في هذا التوقيت يعني القضاء على نظام بشار الأسد. ولذلك يا شيخنا الجليل أنا كنت مع حضرتك في يوم وتحديت أن أي مظاهرة تخرج من القاهرة في وجود رئيس دولة إيران السيد أحمدي نجاد، لأن السيد حمدين صباحي ذهب إلى بيروت والتقى أناس من الحرس الثوري الإيراني في بيروت، وطلبوا منه نقل المظاهرات من القاهرة إلى المحلة، وأن يكون وجود السيد أحمدي نجاد في القاهرة آمنا. وأريد المشاهد الكريم أن يعود إلى المظاهرات يوم الثلاثاء التي كانوا يدعون إليها، لم تكن ثلاثاء وأربعاء وخميس، ولم نراها إلا الجمعة. وبالتالي أنا أقول لحضرتك أن هذا الأمر هو إفشال مصر وإفشال الثورة السورية، هو أمر ناصري عقدي لديهم أنهم يحاربون في آخر حصن لهم لكل القومجيين الشيوعيين الليبراليين الماركسيين الشيعيين. للأسف الشديد أنا لم أستغرب عندما يتحالف الشيعي مع الليبرالي الذي يعتبره كافر. وبالتالي أعتقد أن الأزمة الآن ليست أزمة ديانات أو أزمة إسلام أو أزمة قدوة، لكن أنا أقول أن الأزمة الحالية هي أزمة ضمير، انتهى الضمير وضاع الضمير عندما يقبضون الأموال ويقومون بعمل مؤتمرات ويقومون بعمل دعم حقيقي للنظام بشار الأسد في المستوى الإعلامي. وتابع حضرتك معظم القنوات التي تبث والتي يخرج منها أناس هم تابعين لبشار الأسد، تابعين لدولة إيران، تابعين للبعد الناصري الماركسي الليبرالي اليساري في مصر، وبالتالي توحدوا جميعا ضد الفكرة الإسلامية. هم ليسوا ضد الرئيس مرسي بالمناسبة فقط، ولكن هم ضد الإسلام وضد الدين وضد التدين وضد اللحية وضد كل ما هو إسلام. هم لا يريدون إسلام على الإطلاق.
شكرا.
بل هم
شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم الدراوي على مداخلتك. معلش سقط حتى من المقال حاجة، ان الاستاذ صلاح الامام كاتب وفي عهده حدث انهيار صخري اثناء العمل في مشروع السد العالي، 300 مهندس فني وعامل لقوا مصرعهم فامر بعدم نشر الخبر، جريدة الجمهورية نشرته على سبيل السهو فتم اقالة رئيس تحريرها. وبعدين صلاح الامام بيتكلم حبول، انا قعدت اتفرج على فيلم اسمه الكرنك وكأني اشاهده لاول مرة، ورأيت كيف نجح السيناريست ممدوح الليثي في نقل صورة حقيقية، وكدت أبكي وأنا أرى المشاهد كيف كان الطيران الإسرائيلي يضرب العاصمة والمدن المصرية في ذات اللحظة اللي كان زبانية السجن الحربي من ضباط وعساكر يجدون خيرة الشباب المصري بالكرابيج ويرفعون عليهم رشاشاتهم لأنهم صرخوا وقالوا لهم اتركونا نخرج نحارب عن بلدنا، فكان الرد مزيدا من الضرب والتعذيب على أصوات قنابل الطائرات الإسرائيلية تنفجر على بعد أمتار منهم. عبد الناصر اللي حط الدستور 56 يحصن كل قراراته، ما حدش طلع عنده ديكتاتور زي ما حمدين صباح فندي ومجموعة العامة بتقول. عبد الناصر اللي أرسل أحد غلمانه الرائد سعد زايد ليضرب فقيه فقهاء القانون في مصر والعالم العربي الدكتور عبد الرازق السنهوري، ضربوا بالحذاء في مبنى مجلس الدولة الذي تأسس على أكتافه، وكافأ عبد الناصر سعد زايد فيما جعله محافظا للقاهرة، و69 كانت مذبحة القضاء، تم إبعاد نصف مستشاري محكمة النقد وتشريد ثلث قضاة مصر في وظائف غير قضائية. الزعيم اللي حل مجلس نقابة المحامين عام 54 بعد أن اجتمعت جمعيته العمومية 26 مارس وطالبت الجيش بأن يعود لسكناته، فأقدم الزعيم على سابقة تنضم لكومة سوابقه بحل مجلس النقابة وعزل النقيب عبد الفتاح الشلقاني وتعيين عبد الرحمن الرفعي نقيب للمحامين ومؤرخ الذي أفرط في مديح الثورة وقادتها. لقد كانت مصر قبل ثورة 52 واحة للديمقراطية، فلما جاء عبد الناصر حل كل الأحزاب وشكل تنظيما واحدا تحت مسميات مختلفة، مهمته الهتاف وتأليف الشعارات حتى عند الهزائم والنكبات. احنا كنا بنضرب كل علقة وعلقة ويطلع عبد الحليم حافظ مطرب جمال عبد الناصر، كان يطلع يا جمال ويا زعيم ويا اللي عملته أغاني وطنية وبتاع، وشبابنا بيسحل في إسرائيل والأسرى بيتقطعوا وإحنا عمالين نتكلم ونتشدق، وخرج بالخطاب العاطفي نفس الجو أما عمل الرئيس السابق خطاب عاطفي قبل موقعة الجمل بيوم، برضو نفس الكلام عمله جرع الناصر، أنا أتحمل المسؤولية بعد الكذب والافتراء والتضليل اللي عمله الإعلام إن إحنا حطمنا إسرائيل وأسقطنا الطائرات وخلاص فضلنا 2 سنتيمتر ونخش على القدس. قاتلكم الله، يعني في شيء يخزي أكتر من كده عشان تتباهوا بهذا التاريخ بدل ما تستغفروا الله على هذه الجرائم، رايحين تضيفوا إلى سجل جرائم هذا العهد إنك أنت تروح تمدح في ثورة، تمدح في نظام يقاتل ثوار حقيقيين ويقتل شعبا بأسره في كل يوم في مقابل اليسارية العفنة والقومية العفنة التي تريدون أن تضعوها في مقابل الإسلام رأسا برأس. الله سيسقطكم بهذا الإسلام إن شاء الله، الله سيسقطكم بهذا الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى كان بعت لي بيقول لي كان الجماعة بتوع نزلة السمان بتوع موقعة الجمل لقولهم حجة أن يضربوا الثوار أيام الثورة الحقيقية، كانت الحجة إيه؟ قال لك لأن الشغل وقف والسياحة وقفت فروحنا نضربهم، ده كان تبريرهم. فقال اشمعنا النهاردة ما السياحة واقفة ما بيجيش ناس من نزلة السمان بالجمال يضربوا الثوار اللي بيقول عليهم ثوار في ميدان التحرير، وليه عدت موقعة الجمل دون احتفال بذكراها مثلما تم الاحتفال بذكرى محمد محمود ومجلس الوزراء وذكرى التنحي؟ إن شاء الله ربنا حيغزي كل إنسان يريد أن يسقط هذا البلد بإذن الله. العريان ورامز أبرز المرشحين لخلافة أنديل، وده كان تصريح، أنتوا عارفين التصريح في الإعلام اللي بيكذب احيانا وساعات بتيجي معلومات كاذبه وساعات ممكن تكون معلومات صادقه، لكن ده خبر قدامي انه انباء عن تشكيل حكومه ائتلافيه بعد حوار الرئاسه، العريان ورامز ابرز المرشحين لخلافه قنديل. طبعا اشمعنا العريان بالتحديد يقولوا الخبر ده؟ عشان عارفين الموقف من الدكتور عصام العريان حاليا. يعني النور يعقد لقاء تمهيديا لجلسه الحوار الوطني مع القوى السياسيه غدا، عبد الله بدران رئيس برلمانيه النور بالشورى، الحريه والعداله خدعنا اكثر من مره، القرض الاوروبي تم سلق مناقشاته، ورئيس اللجنه الاقتصاديه اعد تقريرا عنه في غياب نائب الرئيس المنتمي للنور، والهيئه البرلمانيه للنور قرض الاتحاد الاوروبي به شبهه ربا واضحه. يسري حماد بيقول الحكومه بتتخبط والمعارضه تمارس الابتزاز، توقف الحركه في صاله المواسم بمطار القاهره بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الشورى يطالب بالتحقيق في وقائع تعذيب احد مراكز علاج الادمان، وعلى فكره بالمناسبه انا جاي لي خبر ان المالك الحقيقي زي ما بعض وسائل الاعلام بتقول هو الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنه حقوق الانسان اللي حصل عنده التعذيب في المركز بتاعه، ورئيس الهيئه البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بجبهه الانقاذ. طبعا انا عارف ان الدكتور ايهاب الخراط اتصور او يعني مش موجود في القاهره، لو موجود ممكن نحاول نتصل به ونسأله كيف لرئيس مجلس حقوق الإنسان أن يتم التعذيب في مركز إدمان يقال أنه بيمتلكه. طيب ده الخبر الموجود معنا. وكيل حقوق الإنسان بالشورى يطالب بسرعة إصدار قانون منع التظاهر. مفاجأة في مقتل محمد الجندي على شبكة خبر. الشاهد الأول يبرئ الأمن المركزي من قتله ويتهم الميكروباص المجنون. شوف عايز طيب الحاجة الثانية، نكشف كذب البحيري وتضليل الإعلام في واقع التكذيب الجندي. طبعا شريف البحيري اللي كان بطل مسلسل محمود سعد ووائل الإبراشي والأسيا منى الشاذلي، وطبعا خد بالك الضيف ده بيتم الاتصال به إذا كان معادي للتيار الإسلامي من كل القنوات وعلى حسب السبوبة، ويشوفوا مين الأسبق ويبعتوا لبعض في يوم واحد، مرة مرتين ثلاثة أربعة ما فيش مشكلة، وإحنا نقعد نرسخ في أذهان الناس الضيف. اكتشفت الحقيقة أنه الشباب جايبين فيديو، الفيديو ده موجود يا أستاذ حمدي؟ لو نمرة سبعة ده حضروه. شريف البحيري ده بيقول أنه هو كاتبين كده أنه نصاب ومياس، وأنه عليه قضايا نصب بتاريخ معين يعني، وانه كان من حملة احمد شفيق. ما يهمنيش انه من حملة احمد شفيق، يعني مش هتفرق معاه قوي، بس هو بيقول انه هو من الاخوان. ده الغريب. نمرة اثنين انه عليه قضايا وقضايا موجودة، وياريت تحاولوا تجهزونا الفيديو وتعرضوه يا شباب. طب اتفضل اسم الحمد يعرضه.
احنا هنا في شارع ابو ربيع متفرع من شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، حيث يسكن شريف البحيري الذي خرج أمس على قناة دريم مع الإعلامي والإبراشي، وقال أنه ذهب مع الإخوان لتعذيب أو وكان شاهد عيان على تعذيب الشهيد محمد الجندي. البيت هنا رقم 21، وهو بيسكن في الدور الأولاني. هذه البلكونة، نحب نتعرف بك.
عصام، عصام محمد عزر.
عصام أنت ساكن فين عصام؟
في الدور الثالث بيت 21 جار شريف عبد الجايد.
طيب انت سمعت الفيديو اللي قاله امبارح شريف؟
شفت امبارح مع برنامج وائل الإبراشي. اهو
انت ايه الصدق الكلام اللي قاله، وايه اللي تعرفه عن حقيقة الكلام اللي قاله امبارح؟
هو حاجه الكلام اللي هو قاله انا ما صدقتوش، ان هو على طول هنا قاعد على طول، ولا بيروح ولا اخوان ولا الكلام ده كله.
طيب
يعني سمعت البرنامج امبارح، ولا ليه في مظاهرات، ولا ليه اللي هو بيروح يروح الظاهر، ولا الكلام ده كله، مفيش اي حاجه بتحصل، ولا هو راح ولا جه اصلا، مفيش الكلام ده.
طيب هل هو ليه اخوات موجودين مع ليه اخوات، ولا هو وحيد؟
هم قاعدين في المنوفيه كلهم، يعني اخواته يعني. ليه اخوات؟ ثلاث اخوات، واحد شغال في الحي، والثاني شغال مدرس، وليه اخت بنت، اخت بنت قاعده معاهم ومقيمه معاهم على طول عشان جوزها في السعوديه، وليه اخ ثاني اسمه وائل عبجاي بردك شغال في مطعم وكده.
طيب هل هو كان ليه علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وفقا لعلاقتك بيه أو جارتك ليه، وهو من مؤيدي الإخوان المسلمين، ولا هو يعني علاقته بالإخوان؟
قوله بيقول امبارح أنا أصحابي أربعة إخوان، ومش عارف ركبت معهم ميكروباص على الهرم وهم زمايلي، وبعد كده لقيت يجي حوالي 14 نفر في الميكروباص وخدوني مش عارف السجن اللي هو تبع المركزي ولا إيه، وخدوه وعذبوه، خدوا زميله محمد الجندي وعذبوه. لكن انا بصراحه ولا الكلام ده حصل، ولا كان بيروح ولا بيجي، ومتهم الناس ولا اخوان ولا غير اخوان، ان هو ملوش في اي حاجه خالص اصلا.
الاخ شريف دوت اساسا يعني عاطل بالوراثه زي ما بيقولوا، خد بالك، ويعني ما بيشتغلش اي شغل خالص نهائي.
طب ايه مدى علاقته بالاخوان المسلمين؟
واحد ما بيصليش اساسا، ما بيصليش من زمان، مش ولا حتى الجمعه، الجمعه اللي الناس كلها اللي ما بيصليش بينزل الجمعه، ده ما بيصليش حتى ولو جمعة، حتى ولو جمعة ما بيصليهاش.
هل هو يعني وحيد والده والدته زي ما قيل في مقطع تاني مع محمود سعد؟
لا، هو والده متوفي من زمان، وهو قاعد مع والدته، الاخوة بيعملوا كل حاجة، بس هو اصلا يعني قاعد في البيت من زمان.
اسمه شريف عبد الجيد عبد البر، هو جار قدامي يعني، ساكن في رقم 21 في شارع ابو ربيع برضه، اول بلكونة الدور الاول.
طيب ايه احنا سمعنا ان هو امبارح ادعى وقال ان هو كان في حملة الدكتور محمد مرسي، ما مدى حقيقة هذا الكلام؟
هو هذا الكلام ليس له اساس من الصحة خالص، يعني هو كان فعلا مدعم، ولكن المدعم لا ممكن، بس ما معرفش في حملة ولا لا، بس هو كان منتخب احمد شفيق، ولكن هو ملوش دعوة بمحمد مرسي ولا ليه اساس من الصحة خالص هذا الموضوع يعني.
هل حصل قدامك يعني ايه المعلومات اللي اكدت ان هو كان بيدي احمد شفيق؟ ايه اللي اكد المعلومه دي معاك؟
والله اولا هو كان من فترة كده في ايام انتخابات مجلس الشعب كان دايما معارض للاخوان، وكان دايما ان هو بخلاف يعني تيجي تكلمه في اي حاجة او اي حد يتكلم معاه كان دايما يشتم في الاخوان او ان هو تيجي سيرتهم بيشمئز. فجي من فترة قريبة كان بيتكلم مع الاخ اللي جنبي اللي هو في المحل السوبر ماركت محمود في نفس العمارة اللي انا فيها، فجاب سيرة الاخوان انا سامعه بيشتم على الاخوان، فانا مرة واثنين فطلع بكلمه بقول له يا اخي يعني عيب ما يصحش ان انت تقول الالفاظ ديت ما يصحش كده. فالمهم برضو فضل يسيرني لدرجة اللي طب انا من الاخوان بلاش يجي مراحشات فيهم زيادة. صار مشكلة ما بيني وما بينه وبدأ يزعق وبدأت الناس تتلم وحصل خلاف ما بيني وما بينه، وبسبب ده عمل لي محضر اصلا.
يعني هو عمل معاه ضدك محضر في خلاف بينك وبينه شتيمة في الاخوان علنا؟
طبعا اكيد.
الحقيقة طبعا يعني ما اتيت بهذا الفيديو زي ما عرضوه اخواننا كده الا لسبب واضح، ان احنا بقينا في مصر عندنا الدم زي المية، يعني لما حد بيقتل نحن لا نبحث عن اسباب القتل وايه اللي ادى لكده قد ما بنبدأ المعارضين والخصوم السياسية عايزين يلفقوا التهمة في أي حد. يعني تخيل وصل ببعضنا الخسة في مسألة الدماء، ما روحش أدور على دم قتل وأعاقب اللي قتل وابحث الحقيقة. الخصوم والمعارضون كلهم يقفوا في صف واحد عشان نعرف مين الجاني والقاتل؟ لا ده احنا على طول مباشرة نطلع نقول فلان اللي قتله، ونجيب ناس تلفق ويطلع إعلاميين عندهم من الرخص الإعلامي ما تعرفونه جيدا، لأن الحاجات دي حاجات كانت موجودة في التلفزيون المصري، تلفيق المكالمات وتوضيب للضيوف واجيب واحد بعينه ولففه على القنوات وقرره عشان يقول. وزي ما شفتوا من كام يوم ان عمرو سعد الله يرحمه يعني ابن عمته اتصل قال لي جوم سجله معنا في قناة الحياة، لا كان في ثورة ولا يعرف مظاهرات وراجل منجد وناس صحابه خدوه نزل عادي معاهم لكنه لقى حتفه وقدره الله يرحمه يغفر له، وفي النهاية قال لك نضمه خلاص للثوار مع الناس عشان نشعل الأزمة. ولما راحت قناة الحياة تسجل ما عجبهمش الكلام فما زعوش التقرير. الخسة الإعلامية اللي احنا بنشوفها عند بعض القنوات دي، تفتكر يعني الناس دي ما بتخافش لما تقف بين ايدين ربنا يقول لهم بدلا من ان تبحثوا عن القاتل الحقيقي بقت وظيفتنا ان احنا نرمي دم الشباب ده في الشارع وندور نلفق التهمة لمين؟ المهم نستغل الحدث سياسيا عشان كرسي زائل او عشان حزب يقع او عشان كرسي في مجلس الشعب. يا اخي ايه ده؟ انا معايا الحقيقة شاهد عيان الجماعة. شاهد عين منين يا جماعة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شاهد عين على حادث ايه؟
على حادث.
شاهد عيان على حادث محمد الجندي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل شيخ. والله حضرتك انا شغال في مطعم جنب ميدان التحرير على طول. تمام.
كويس.
مدير المحل انا مروح في يوم 27 اخد بالك انا واثنين معايا زمايلي تاني. الكلام ده كان حوالي الساعة 2:30 بالليل.
ايوه.
بعد ما خلصنا الورديه بتاعتنا وماشيين عند ميدان في ميدان واخد بالك اللي هو عبد المنعم رياض يعني. تمام. وجات عربيه طايشه حضرتك واخد بالك ميكروباص. تمام.
ايوه.
سمعنا خبطه جامده جدا. تمام. فجرينا لقينا الميكروباص رجع تاني على كوبري اكتوبر. فلقينا واخد بالك الله يرحمه واخد بالك محمد. تمام. فتحناه. تمام. واخد بالك ما لقاش معاه غير بطاقه بس، ما كانش معاه اي حاجه غير بطاقه بس.
يعني
تمام؟
يعني انت حضرتك شفت ميكروباص بيضرب محمد الجندي الله يرحمه وطلع على كوبري اكتوبر؟
احنا اول ما رجعنا تاني. تمام. اول ما رجعنا صوت الارتطام كان جامد قوي يعني. فرجعنا جاري فلقينا واخد بالك الله يرحمه ده ايه على الارض. تمام. فشفنا الميكروباص هو بيرجع تاني بظهره واخد بالك بيجري فين على كوبري 6 اكتوبر.
كويس.
الحادثه دي يا فندم كانت قدام مسجد مول. تمام.
طب هل حضرتك مع كل احترامي هم بيقولوا لي انك مش عايز تقول اسمك، انما هل انت رحت؟
انا حتى مش عايز كمان اقول خد بالك المطعم اللي انا شغال فيه خد بالك لان النهارده حضرتك يا شيخ اختلط الحادث بالنابل. تمام.
لا حاضر انا مقدر والله، بس انا بتكلم على فكره. هل حضرتك رحت شهادت انت والاثنين معاك بهذه الواقعه؟
لا والله يا فندم واحد احنا دايخين واخد بالك ان احنا عايزين نطلع صوتنا لاي قناه. تمام. يعني خد بالك جربت على كذا قناه يعني جربت على كل القنوات. تمام. تقريبا هو كان حاجه يعني بكلم حضرتك بالصفه في البحث يعني. تمام.
طب بسال حضرتك سؤال يعني أفضل. يعني حتى الان انت شايف ان في لغط وكل حد عمال يلفق التهمه للثاني؟
يا شيخ احنا في زمن واخد بالك يعني يصدق فيه الكاذب واخد بالك ويكذب فيه الصادق تمام. فاحنا يعني انا ابو وقت انا فندم انا يعني زميلي اللي معايا تمام.
خلي بالك انت مسؤول عن الله امام الله عن شهادتك.
انا مسؤول عن كل كلمه بقولها لحضرتك تمام. وانا النهارده يعني بقول لحضرتك الراجل اللي كان معايا تمام طلع تليفونه واتصل بالفاير وانا يا ريت اخبرك اكون يعني تليفونه اخبرك مسجل عند الفاير. وفي عمال الجراج حضرتك واخد بالك الجراج عارفين من رياض
ايوه
عمال كويس كانوا في ناس معانا هناك واتصلنا بدل
الفاير. طب حضرتك بما انك انت بتقول انك انت كنت شاهد عيان والكلام على مسؤوليتك وانت حلفت بالله السؤال
طبعاً
بساله
طبعاً
يعني
طبعاً
هل ما هل ما حاولتش انت والمجموعه اللي معاك تدلوا باقوالكم في النيابه علشان تبقى الامور تتضح للناس بدل ما دم الوادي يضيع هدر كده وسط التراشقات السياسيه دي؟
والله يا فندم احنا واخد بالك يعني ده شايف اللغه تمام واخد بالك يعني بعد المخالفه دي ممكن يعني 50 واحد يطلع يقول لك تمام ده اصل ممكن واخد بالك هو تبع مش عارف مين هم قالوا له اتكلم تمام. ما انت شايف حضرتك بقول لك احنا الزمن واخد بالك يعني للاسف واخد بالك يعني يقذف فيه.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا واناشدك الله يا سيدي مش لازم تفصح عن اسمك ولا مكان شغلك عشان اللغط لكن اناشدك الله للغط اللي احنا فيه ده لان الخصوم السياسيين نسوا حرمة الدماء والشباب اللي بيسال دمه على الارض وبداوا كل واحد عمال يرشق التاني ده يقول ده اللي قتل وده يقول للشرطه اللي عذبته ويجيب واحد يقول لا ده الاخوان الميليشيات اللي خنقوه. فنرجو بس لحرمه الدماء لله نبرد قلب ابوه وامه حتى على الاقل يعرف مين اللي قتل ويعاقب. واذا كان القتل ده متعمد ولا مش متعمد ولا حادثه قضاء وقدر حد كان طالع يعني نعرف الكلام ده بس عشان نعرف الاسباب. مش مهمتي دلوقتي ومهمة السياسي الخصم والسياسي المعارض واللي بيبحث عن كرسي والمزايد على الدم والقذارة السياسية دي مش مهمتنا ان احنا نروح نلفق التهمة للناس قد ما مهمتنا نعرف ايه اللي حصل عشان حق اللي راح ونعاقب الجاني وإلا كل واحد هيتقتل وهنقعد نلفق التهم لبعض ده اللي قتلوا فلان الفلان الخصم ليه وده اللي قتلوا فلان الحزب ليه وهكذا زي ما شفنا قضية شكري بالعيد في تونس اللي لزقوه على طول في حزب النهضة هناك. وعلى فكرة مش علاقة حزب النهضة عشان واحد جاي بعت لي رسالة مبارح بيقول لي حزب النهضة أداؤه السياسي أنا مالي أنا ماليش دعوة بقصة الأداء السياسي لحزب النهضة في تونس. أنا كنت بقرأ مقال الأستاذ فهمي يهودي مبارح عشان أوريكم الترابط الوثيق بين اللي بيحصل في مصر وتونس بشكل واضح في الأونة الأخيرة مش عشان أدافع عن إخوان ولا أدافع عن إخوان في مصر ولا أدافع عن سلفيين الله يشهد جل في علاه هو اللي هيجمعنا. انا مش مضطر ان انا اقول لكم لانه اللي هيجمعنا يوم القيامه ان شاء الله. وقال جل في علاه يوم تبلى السرائر كل واحد هيطلع لصدره وهيتصدح قدام ربنا سبحانه وتعالى ونسال الله الستر. معانا الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد.
انت ايه خلاص عملتوا الحزب وبعتونا مش عايزين تقولنا خالص؟
هو انت عزمتنا واحنا ما جيناش ما انت ما بتعزمش حد دلوقتي عندك خلاص الحمد لله القناه اشتهرت وحبايبك كتير وخلاص نسيت حبايبك.
ده انتوا على راسي دكتور يسري لك تصريح النهارده الحكومه تتخبط والمعارضه تمارس الابتزاز. بدايه عايز اعرف ايه الخطوات اللي اتخذها حزب الوطن في التفعيل سياسي او حراك سياسي موجود على الارض دلوقتي؟
والله هيكون في مبادره قريبه اعتقد خلال الاسبوع القادم. المبادره دي هتجمع كل القوى الوطنيه وهيكون من منطلقها الخوف على هذا الوطن اللي كان انه يقسم بين الطامح وبين المتمسك بالسلطه وفي النص ضاع اولاد مصر اللي هو الثوره قاموا بيها والثوره قامت علشان يشوفوا يعني دوله افضل دوله تجمعهم كلهم. الحزب دلوقتي اللي من الفعاليات بتاعته في يوم الخميس القادم في مؤتمر لدعم السياحه وبيان ان السياحه المفترى عليها واللي كانوا بيتهموا التيار الاسلامي من حوالي سنه ونص تقريبا ان هو السبب في عزوف السائحين عن القدوم لمصر وان التصريحات اللي اطلقها البعض من سنه ونص كانت هي السبب في طرد السائحين حتى شفنا البعض راح للمحاكم ورفع قضيه يتهم احد المشايخ بان هو اللي طفش السياح وشفنا بعد كده وزير السياحه في ذلك الوقت وهو بيدعي ان 60% من الحجوزات والليالي السياحية في مصر تم إلغائها بناء على تخوف السياح من التيار الإسلامي. وبنشوف دلوقتي السكوت المريب لكل أجهزة الدولة عن السياحة اللي طفشت والاستثمار اللي طفش والجنيه المصري اللي تدنى في الأرض والبورصة اللي بتحاصر والمترو اللي بيوقف والمنشآت اللي بتحرق وبتدمر وما شفناش وزير السياحة طلع دلوقتي يقول والله يعني جبهة الإنقاذ اللي دلوقتي تبنت العنف هي بتطفش السياح وبتدمر الاقتصاد المصري، ولا شفنا يعني احد رموز جبهة الانقاذ بيتباكى عن السياحة، ولا الاعلام اللي قاعد يبكي بشدة على السياحة وافرط حلقات تلو الحلقات يتكلم عن السياحة والتيار الاسلامي وتأثيره، بيتكلم دلوقتي عن مصر الدولة اللي اصبحت كل منشآتها السياحية فارغة، وحتى اتصل بينا عدد من يعني اصحاب المشروعات السياحية في جنوب سيناء وطلبوا ان الحزب يتبنى مبادرة لدعم السياحة، حتى طلبوا ان احنا نقوم بجولات وتطمين السائحين ان التيار الاسلامي ابدا لن يعني يقف امام السياح وتأمنهم اذا ما قدموا الى مصر، وهي طبعا دولة بتؤمن الجميع اذا ما دخلوا الى اراضيها. فالحقيقة استاذ خالد الحمل تقيل.
طب هل كان لكم موقف من حزب النور مؤيد او معارض لفكرة المبادرة، يعني دخلتوا فيها بشكل او باخر او ما تكلمتوش عنها خالص، ما لكوش موقف؟
والله بص انا عايز اقول لك حاجة يا استاذ خالد، انت بس ما تخلينيش انا اتكلم عن اي فعالية عمل لحزب النور، لان اي حاجة انا هنتقد للاصلاح هيقول لك والله ده اصله كان و...
لا بص حضرتك خلينا اكلمك بصراحة أنا والله العظيم انا لا اقصد، انما انت حضرتك دلوقتي يا دكتور يسري في حزب ان شاء الله يكون له شأن باذن الله واضافة، فالطبيعي انك انت هتتسأل زي اي حد طبيعي في العمل السياسي، يعني نحن لا نقصد واحنا بنكلمك انك هتقول كلام فيؤخذ ضدك او يؤخذ معاك، انما بتكلم عن مصلحة البلد.
انا خلينا نتفق على ثوابت، وانا لو في ثابت من الثوابت دي احنا انا وحضرتك يعني مش متفقين عليها، انت قول لي ده مش ثابت من الثوابت. اول حاجة احنا اتفقنا في العملية السياسية الجديدة ان تكون ارادة الشعب هي الفيصل.
كويس
الكلام ده مظبوط؟
مظبوط فيما لا يخالف شرع الله ان شاء الله، يعني
فيما لا يخالف شرع الله احنا نعم. يعني انا مش عايز ازايد وكل كلمة اقول فيما لا يخالف
شرع الله. لا مقصودش انا بقول لك الجملة دي ليه يا دكتور يسري، والله اسمعني عشان موضوع التصريح اللي طلع من الدكتور عصام العريان، فمش عايزين الناس بس تتلبس بفكرة ان احنا مع الشعب مصدر السلطات، انما فيما احل الله او ما حرم الله ما لناش دخل، ما نعرفش نقول عليه حاجة يعني.
طب بس انا اقول واخد بالك ان احنا ما خرجنا الا لاصلاح الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى.
جميل.
واحنا السياسة بالنسبة لنا هي قضاء حوائج الناس.
جميل.
كلمتين دول يعني بس هيكونوا عنوان كبير يسطر ما بعدهم باذن الله سبحانه وتعالى.
خلاص اتفضل.
اول حاجه ان احنا بنحترم اراده الشعب فيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والشعب اختار قياده لمده 4 سنوات، والله احسنت فاحنا ممكن نجدد لها، ما احسنتش خلاص في طرق قانونيه ودستوريه للتعامل في اي موقف. فالمبدا الثاني ان احنا بنحتكم للطرق القانونيه والدستوريه، هل ده مقبول؟
لا
اتفضل. مش مقبول؟
اتفضل. هو ايه اللي مش مقبول؟ معلش سرحت معاك.
ان احنا بنحترم الطرق القانونيه والدستوريه.
طبعا اي لعبه سياسيه
والديمقراطيه. انا عايز اعزل النائب العام، انا عايز اعزل النائب العام. حلو جميل ماشي، اعزله ازاي؟ هل في طريق قانوني او دستوري لعزل النائب العام؟ اذا ما كانش في طريق قانوني دستوري يبقى انا استنى ال4 سنين عشان النائب العام يبدل ويجي واحد بدل.
جميل.
نمره 3 دلوقتي احنا بالنسبه لنا احنا بنقول ان الشعب المصري هو قام بثوره وليس الاحزاب قامت بثوره، فينبغي ان اي شيء يطالب به حزب او فصيل لابد ان يصب في مصلحه الشعب المصري ولا يصب في مصلحه حزب من الاحزاب. لما انا اقول مثلا ان انا هعمل مظاهرات علشان انا عايز اعدل الدستور وانا عايز مش عارف اعمل وانا عايز احرق علشان غصب عنكم انتوا تعملوا لي انتخابات مبكره وتشيلوا حكومه الدكتور انجيل، طب انت حضرتك عايز تحط حكومه بديله، انت اديني بدايل. انا عايز اشوف واحد صاحب انا عايز اشوف حزب الاحزاب يا استاذ خالد، حزب من الاحزاب اللي موجوده على الساحه يتبنى مشروع قومي يلتف حوله الناس.
جميل جدا يا دكتور يسري، لان هذا الكلام انا محتاج تكون معايا فيه على هوا عشان نقوله، لكن عندي سؤال مهم جدا. يعني حزب الوطن العمل السياسي بالنسبه له الان هل بدا يتحرك على الارض عشان الانتخابات التشريعيه بتاعه البرلمان او مجلس النواب القادم؟
والله احنا امس كنا في اجتماع شمل جميع المحافظات، والحمد لله يعني انا طبعا بتبنى تجميع التيار الاسلامي كله في بوتقه عمل واحد.
أيوة.
علشان نحسن اختيار الكفاءات دي نمره 1، نمره 2 نختار الافضل والاصلح، نمره 2 يكون في برنامج تحالف سياسي وليس انتخابي، بمعنى ان انا مش انتخابات ونتفض مع السلامه، لا يكون من دلوقتي في منظومه تشريعيه واجنده تشريعيه تتفق حولها جميع الاحزاب التي تدخل في هذا التحالف بحيث ان هي تعلن على الشعب المصري. والله هذا التحالف يتبنى مثلا في مساله حقوق الطفل كذا، في حقوق المراه كذا، في حقوق الفلاح كذا، في حقوق العامل كذا، في الناحيه الاقتصاديه كذا. في مسألة نعم. مثلا إذا كان في نية لتعديل أو هيكلة أو إعادة تخصيص أو تخصصات وزارة الداخلية، إحنا بنتبنى كذا بحيث الشعب المصري بعرف أن الحزب ده داخل أو التحالف ده داخل البرلمان علشان يتبنى عدة قضايا، كل قضية منها بحد ذاتها تمت شريحة من شرائح الشعب المصري.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يسر حماد نائب رئيس حزب الوطن، وإن شاء الله يكون لنا لقاء مع حضرتك ونفسنا والدكتور عماد عبد الغفور في حزب إضافة. أسأل الله أن ينفع بكم البلاد والعباد وأن ينفع بكم دينه. بمناسبة كلام الدكتور يوسف حماد عن السياحة، الحقيقة القبض على 3 طلاب بالثانوية العامة حطام وواجهتي وزارة الصناعة وفندق شيبرد، ومتظاهر الكورنيش يرشون المياه على عاملي فندق شيبرد بخراطيم سميرة ميس. طبعا حد طلع اتكلم في السياحة والسياح والدخل وأثر السياحة والكلام ده كله، ما حدش هيتكلم. هو بس لما يجي واحد يقول لك هنكسر ابو الهول ده هياخدوه فحت وردم في اعلام حماده، مع ان يعني بيتكلم كلام بعيد تماما عن مفهوم الحياه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، الا انه ببساطه شديده جدا اعلام حماده اصطاد وروع بيه السياح وقال لك كده السياحه اتضربت بسبب السلفيين. والسلفيين والله العظيم كان اتصل بيا اخ اعتقد في حته كده في النواحي ابو رواش ما فهم حتت فيها اثار، يعني بيقول لي خرجنا مره ملتحين مسكين ينفض كده بنرحب باللغه الانجليزيه بسياح وحاجه عند سقاره والحتت دي، فوجئت ان بيقول لي بعض الضباط قالوا لهم ممنوع الخروج ورجعوهم وعملوا معاهم مشاكل. ما تعرفش ليه عندهم خارجين بيستقبلوا السياح بيوفد طيبه وكتيبات جميله وورود وحاجات لتشجيع السياح عشان نطمن الناس ان السائح اللي جاي عندنا ان شاء الله امن بالفيزا وان احنا مش هنعتدي عليه وان مصر امنه ان شاء الله. بس في ناس مش عايزه الجو ده يكمل، يعني فندق شيبرد فندق سميرة ميس حاجات كلها بتتضرب دلوقتي بترشخ. تخيل مين سايح يقدر يجي في غياب وانفلات امني غير مسبوق في حياتنا. وزي ما شفنا يمكن محمد عثمان معلق على المشهد، الحقيقه مشهد مقرف اللي هو كان فيه ناس ملثمين بقى دلوقتي بس مش بالوشوش السوداء، ملثم كده بالنظام الانتفاضه الفلسطينيه بالشال الفلسطيني. فبيقول فيديو اشتباكات ركاب مترو الانفاق مع عصابات البلاك بلوك هو بمفرده لعار يضاف الى عار هذه الحقبه الزمنيه المهينه في تاريخ مصر. لو كان الصبي المنصور ابن ايبك هو حاكم مصر الان لم يكن ليرتضي ان يحدث هذا في عهده. ان صمت الرئيس عاجزا او رضاء قسرا او طاعيه عن تلك الجرائم التي تروع الامنين وتعطل مصالح العباد لهو مخالف للشرع وللدستور ولكل مكارم الاخلاق ولا ادري حقيقه. ده كلام محمد عثمان. كيف يسجد الرئيس لله مطمئنا في صلاته وهناك مسلم تحت ولايته يؤذى ويروع؟ يا سيادة الرئيس حساب الخلق كلهم عليك. اشتباكات بين الركاب وملثمين قطعوا المترو. ده تعليق محمد عثمان. طبعا انا بتكلم في فكرة ازاي اوصل بقى ان انا ابتدي اضرب سميرة ميس واضرب هيلتون واضرب شيبرد واضرب مش عارف جراند هايات وابدأ الف على الفنادق بشوية ناس وتقولي لي دول متظاهرين، وازاي الاقي النهاردة فيديو شاب نايم على قضبان القطر والناس بتتحايل عليه تقوم بمنتهى الادب يا ابني قوم ويقوم يبجح في الناس؟ هي دي ثوره؟ هي دي مطالب مشروعه يعني؟ بس نفسي اعرف عشان الناس ترد علينا تقول لنا بتوع اعلام حماده اللي ما يجيبوش سيره الكلام ده ولا الفيديوهات دي ولا المواضيع دي خالص في حياتهم. يعني الحكم على رئيس سابق للمخابرات الايطاليه بالسجن 10 سنوات لخطف امام مسجد، ادي القضاء. امام مسجد اتخطف رئيس المخابرات اتحكم عليه 10 سنوات، مش واحد يتسحل 20 سنة في غياب عن الحياة في زنازين ومعتقلات الأمن ومحدش يعرف حاجة عنه وخرج ولا حد اتقضى ولا عرفنا حاجة عن حاجة. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول إصابة بطل مصر في المصارع الروماني بالتحرير بطلق خرطوش أدت إلى فقع بإحدى عينيه في أحداث جمعة الخلاص. أعوذ بالله يا رب، ده ايه العنف الغريب ده والله. التيار الشعبي يتضامن مع 8 إعلاميين استدعتهم النيابة للتحقيق معهم بتهمة التجمهر. قائد الجيش في افتتاح قسم 40 بالسويس التعامل بحزم مع اي بلطجي يحاول اقتحام المنشآت الامنية او السيادية. بنسمع الكلام ده كتير بس ما بنشوفش افعال فعلا، لا تعامل بحزم ولا بقانون وسايبين الناس بتعمل اللي عايزاه. وبرضو بنؤكد يعني اللي طلع قاعد على سور الاتحادية يشرب سيجارة، ده القاعدة واضحة، من أمن العقوبة أساء الأدب. ما فيش عقوبة قانونية، وما شاء الله عندنا بعض القضاة تودلهم ناس ملثمين مقبوض عليهم عند الاتحادية بيرموا مولوتوف ويخرجوهم بعد يومين يقولك معلوش حاجة. المفروض أنا فاهم إن القاضي لازم يشوفني بياخدني واحد مثلا ملثم ولا واحد بلطجي يقطعني قدامه على المكتب ويعملني فشة وكرشة ومنبار ويبيعني في المذبح، ساعتها يبتدي يحكم عليه. ده المطلوب يبدو دلوقتي. يعني انما الكاميرات اللي بتصور والسيديهات اللي بتروح دي مش كافيه عشان نشوف الوشوش اللي بترمي مولوتوف، هل في عقاب قانوني لده ولا لا، وهل ده تظاهر سلمي ولا لا. الان بمرقص انتماء المفتي الجديد للازهر يبشرنا بخير وندعوه للسير على خطى جمعه. طيب فيديو خمسة ده جاهز يا جماعه؟ طيب جهزولي. انا ليه بقول بيدعوه على خطى جمعه؟ بقول الدكتور علي جمعه بقى، انت حضرتك كده خلاص خلصت من المنصب الرسمي، هذكرك بما قلته دفاعا عن الشرعيه، واني لارجو من الله ان اسمع كلماتك على المنابر وفي الدروس وتوعيه الشباب والناس بفكره احترام الشرعيه. جاهز الفيديو؟ نسمع الدكتور علي جمعه كان بيتكلم عن الشرعيه ازاي، واتمنى ان كلامه يخرج عن الشرعيه هذه الايام بنفس القوه اللي سمعتها دلوقتي. اتفضل يا سيدي.
إلى بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ويقول فلتلزم بيتك ولتبكي على خطيئتك ولا تقل إلا ما تعرف، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني أنا أتعجب بعد كل هذا النصح أن نخرج على الشرعية، ثم بعد نفرض أننا نريد إسقاط الشرعية، ما الذي سيبقى بعد إسقاط الشرعية؟ ستبقى فتنة عمياء صماء بكماء، نماذج كثير آخرها نموذج تونس، وهل تونس حققت شيئا بهذا الهياج وهذا الوضع؟ وهل مصر ب 80 مليون 85 مليون؟ انظروا ما الذي حدث، الذي حدث ان المؤيدين، واذا كان كل دول حزب وطني يبقى كان حزب الوطني فعلا حزب الاغلبيه وليس كما يقولون، واذا لم يكونوا حزب وطني فهم يعظمون كبيرهم وزعيمهم وبطل الحرب والسلام، يعظمون مبارك الذي مد يده بالحوار فاذ بهم يريدون قطع الحوار، مد يده بالتغيير فاذ بهم لا يحافظون على اي شيء من هذا التغيير. نحن نقول للناس اجمعين ان جرعة الدواء لو زادت عن حدها لصارت هلاكا مميتا. انتهز هذا فاحيي الرئيس مبارك الذي عرض الحوار واستجاب لمطالب الشعب، وحيي الشباب الذين حركوا الحياة السياسية، وحيي اللجان الشعبية التي جاهدت في سبيل الله في وقت فتنة. ولكن اقول يا شباب مصر يجب عليكم أن تنسحبوا جميعا، دعوا الشرعية تعمل، فإن الخروج على الشرعية حرام حرام حرام، وأنتم الآن ترتكبون هذا الهياج الذي ليس في مصلحة البلاد. هكذا وأمام العالم كله تبين أن الشعب مع مبارك وأن الأغلبية مع مبارك، وهذا هو الشرعية التي أمرنا أن نسير وراءها. بعد ذلك تسمعين من هنا ومن هناك ومن الساسة ومن المفكرين ما يفسر هذا الكلام الذي لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وإذا كنتم جميعا على قلب رجل واحد وجاءكم من يخرج عليه فاقتلوه كائنا من كان. لا نريد أن نقول هذا في هذه الفتن لأنه أيضا نهانا عن القتل ونهانا عن الفتن وكذا، لكن نحن نذكر بالله أنه يا جماعة اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في الشرعية، اتقوا الله، وإلا فإن هذه الهيجانات لن تؤدي إلا إلى النفق المظلم الذي ليس وراءه أي نتيجة.
اقتلوه كائنا من كان، ده كلام الدكتور علي جمعة اللي خارج عن الشرعية، لكن إعلام حمادة ما جابش غير محمود شعبان بس. اقتلوه كائنا من كان، على الرغم من الفارق بين الحدثين، ده بيتكلم في أحكام وليس في إصدار فتوى، وبيتكلم عن رئيس منتخب بإرادة شعبية، أول رئيس مدني منتخب، وهذا كان يتكلم عن رئيس إحنا عارفين كيف كانت تتم الانتخابات. شاهد في الكلام عشان بس أدوش دماغي عشان ما حدش يفتكر أنا بتصيد للشيخ حاجة، يعني ربنا يحسن ختامنا وختامه، لكن بقول له تكلمت عن الشرعية كتير للرئيس مبارك وانه مش هنقلب على الشرعية، وذكرت الناس بتونس وتونس جانت ايه وعملت ايه، فاني لارجو من الله ان تخرج يا دكتور علي وتقول للناس أن يحترموا الشرعية وأن يعودوا إلى الإنتاج وأن يصبروا ونضع أيدينا في يد بعضنا البعض لله سبحانه وتعالى عشان خاطر بلدنا اللي لو غرقت كلنا هنغرق؟ مش عايزين تبقى كراهية التيارات الإسلامية أكبر بكتير من حبنا لهذا البلد؟ الله يشهد أني أحب بلدي أكثر من حبي للتيارات الإسلامية، وإن كان معها الحق فنحن في ركابها، وإن حادت عن الحق والله الذي لا إله غيره سنكون أول من ينتقدها في هذا المكان دينا لله سبحانه وتعالى. نفسي المفتي يطلع، مفتي السابق طبعا، ونتمنى أن المفتي الحالي يقول نفس الكلام، لكن بذكركم كيف كان يدافع عن الشرعية في وقت الناس كلها لم تكن ترى شرعية إلا قطاع موجود. يعني مش عايز أكذب وأقول إن الشعب المصري كله كان رافض الرئيس السابق، لأن كان في قطاع بينزل عند مصطفى محمود وعايز الرئيس السابق وما زال يتمناه، وهو ده القطاع اللي انتخب الفريق أحمد شفيق ويسير في ركابه ويلعن الثورة وأيامها. خلينا نبقى واضحين مع بعض يعني، ومنهم قطاع عايز يعيش ملوش علاقة بالسياسة على الإطلاق، لكن الشاهد إنه كان بيدافع عن شرعية بهذه الحرقة وقال اقتلوه كائنا من كان اللي عايز يخرج عن الشرعية بهذا الشكل، وقال إحنا بنقول دينا لله. إنما زي ما قلت لكم الإعلام لما يتصيد لمحمود شعبان السلفي الأزهري لأنه غضبان عليه، غير لما يتصيد لمفتي الجمهورية اللي هو مش غضبان عليه وبيتمنى الأنبا تودروس إنه يسير المفتي الجديد على خطى المفتي القديم. معايا صورة ناصريين ويساريين أبرز المطالبين بإسقاط مرسي لأنه ديكتاتور. ناصريين ويساريين يزورون بشار ابن زوجة الابن مرات الأسد لدعمه في مواجهة المخربين، بيقول لك اديني عقلك. ده واحد اسمه سلام عبد الحميد، سلام عبد الحميد كاتب عشان بس تفهمه، يعني في الوقت اللي الشلة الناصرية بتقول على مرسي ديكتاتور رايح تزور بشار الأسد. طب بشار الأسد اللي بيعمله هناك ده ايه؟ ديمقراطية يعني؟ عشان اوريك الناس دي عندها شيزوفرينيا اساسا وخلعت برقوع الحياء من على وجهها. حتى في تونس صورة قدامنا اهو، اطفئوا نار الفتنة اطفئوا التلفاز. يعني اعلام حمادة وصل لتونس برضو، لان اعلام حمادة موجود في كل حتة، اعلام عنده اجندة ومؤدلج وبيتمنى انه يعيش على دماء الناس وعلى الهرج والمرج والفوضى، لانه مبقاش فرصه انه يجيب بقى المطرب الفلاني يقضي معاه سهره بالليل يغني لنا اخر البوم، ومبقاش فرصه يجيبه ممثل الفلاني يحكي لنا عن اخر فيلم. حاسين باحراج شويه ان الوضع مش احنا عايزين نرجع، هم عايزين يرجعوا الايام دي. يعني لسان حالهم بيقول يا ريت ترجع الايام دي، قرشين والمطرب ده يجي ياخد له 30,000 يقعد معايا ساعه يغني لي شويه وشاب بنات يقعدوا يتميلوا في الاستوديو. انما هو عايز يخلص من الجو بتاع الاسلاميين، هو حاسس ان الاسلاميين عقبه في ده، بس فين العقبه انا ما اعرفش. ما الافلام بتنتج وشغاله والالبومز بتنزل ومغنين بيعملوا حفلات والدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه ودولي ما هي راحت يعني في الغردقه. اخيرا قبل ما اخرج، بصوا الجبهه الشعبيه والناس الناصريين اللي موجودين في تونس عشان اوريكم العنف عند مين، وده اللي هنناقشه مع ضيوفنا الكرام. واحد اسمه عبد الناصر العويني بيقول اليوم معركتنا معاهم معركة وجود، يا نحن يا هم. العصابة الحاكمة برئاسة راشد الغنوشي لن ندخر جهدا في طردكم وكنسكم من هذه البلاد، وسلم لي على ديمقراطية اليساريين والناصريين. سمير الطيب المسار الديمقراطي، احنا مسلمين وهم مش مسلمين، يا عيني على الإيمان، كفر الناس اهو، ده ديمقراطي اللي بيقول، مش سلفي ولا إخواني ولا بناء وتنمية في تونس. هم مجرمين واللي بعتهم مجرم أكتر منهم، واللي بعتهم هو راشد الغنوشي، ولهذا ينفذوا رواحهم قبل ما ينقذوا أرواحهم قبل ما الشعب هنا يهيج عليهم ويسور عليهم ويحرق لهم مقراتهم ويطردهم من البلاد باش يرجعهم للمنفى وللسجون. خلاص ده باللغة التونسي. توفيق ابن بوريك، من سمحكمش لا دنيا لا آخرة لولا تقتلوا رأس رؤوسهم رأس برأس، الحرب الآلية قادمة لابد للشعب أن يقاوم هذه الطائفة. ده بيتكلم عن مسلمين زيه في تونس وابناء الوطن. ده البي اسمه توفيق بن بوريك، كل دول من حقبة اليساريين بما فيهم من حماقة، بما فيهم من حماقة وعنف وحب للدماء وكراهية لدين الله. اكرر كراهية لدين الله مهما يقولوا، يكرهون دين الله سبحانه وتعالى. واحد اسمه الصغير اولاد احمد من الجبهة الشعبية، النهضة ستندم والى الابد عن انها تمكنت من الحكم وستندم عن فقدها للتأشيرة الى ابد الابدين. ويقول لك ديمقراطية والعلمانيين واليساريين بيحبوا الديمقراطية والصندوق ونسموا زي أوروبا وأمريكا. نور الدين بنتيشة نداء تونس، سقطت شرعية الانتخابات وبدأت شرعية الدم. خلي بالكو سيم اللي بيتقال عندنا بيتقال عندهم، عشان ما حدش بس يفتكر ان الأمور بتمشي ايه كده ايه راندملي عشوائيا، لا ده كلام واضح ومفهوم. وكونوا هناك يشيل صورة لجيكا، ربنا يرحم شباب المسلمين وربنا اللي حيينه يوم القيامه مين اللي قتل لما وصلناش للقاتل الحقيقي في الدنيا، انما هو يسير وده يشيل سوره شكري بالعيد هنا وده يولع الدنيا عشان شكري بالعيد. دي امثله من دعوات نبذ العنف من طرف الحداثيين والديمقراطيين في تونس، واسال الله ان يحفظ شعب مصر وشعب تونس الحر الابي هنا وهناك بحفظه وبعينه، وان يقيم شرعه ان شاء الله رغم انف الحاقدين. هخرج لفاصل بس اخيرا. طيب اضيف جم. طيب يا فندم، سائقوا السيرفيس بأصوات يقطعون الطريق بسبب نقص السولار. والله العظيم واحد كلمني امبارح بيقول لي من الساعة 8 من وقت البرنامج للساعة 2 بالليل 6 ساعات واقف عشان يحط سولار، وفي الاخر طلعوا يقولوا لنا اصل في مشكلة تهريب، الحسم، القانون، العقاب، قولوا للناس، المكاشفة، المصارحة، ريحوا الناس. الناس اتزلت بالليل سايب بيته وعياله في البرد وقاعد بالست سبع ساعات مش عشان ياكل عيش ولا عشان يستمتع بمنحة، ده رايح عشان يحط سولار. مجهولون يضعون النقاب على تمثال أم كلثوم بالدقهلية. طبعا المجهولون دول بكرة في إعلام حمادة لو الخبر ده موجود هيبقى واحد سلفي، واحد شافه بعينه دقنه قد كده هيقوله دقنه قد كده وجارنا وسلفي طول عمره وراجل متطرف هو اللي طلع حط النقاب. اشمعنى اليومين دول اتحط النقاب على تمثال أم كلثوم؟ تعرفش. مستشفى هليوبلس 5 إصابات بطلق ناري في اشتباكات الاتحادية. حملة اسمها معا لمحاسبة الزند تطالب بسرعة رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاء. مسؤول بشبرد ضبطنا أربعة من الملثمين أثناء محاولة اقتحام الفندق. يا شرطة السياحة فين؟ لو حد يعرف يتصل بيه يقولي في التليفون. ملثمون يهاجمون مبنى وزارة الصناعة بعد الاعتداء على شبرد. ضبط مصنع غير مرخص يجمع السولار ويحوله إلى تنر بالجيزة. جميل، ادونا عقوبات بقى نشوفها على الشاشة وعلى الإعلام ويصرح بها القانون عشان اضرب المربوط يخاف السايب بالقانون. عبد الحليم أنديل العندليب الجديد، مرسي فقد شرعيته والثورة لا تزال مستمرة. طب رد انت يا أستاذة كريمة بقى. المعتصمون في الميدان يمنعون موظفي مجمع التحرير من دخوله لليوم الثالث. تخيل ناس عايزة تطلع عمرة ومودين جوازات لولادهم اللي يقولوا لهم مش يعني قدامنا وقت ودفع والتذاكر اتحجزت ودافعين فلوس الفنادق عشان الدولة الضعيفة مش قادرة تمشي الناس من قدام مجمع التحرير حتى يمارس الناس أعمالهم ويحقق الناس مطالبهم ومطالبهم العادية انه فيزا ولا جواز ولا ولا ولا. بدراوي مبارك أمر الحرس الجمهوري بقتل المتظاهرين. الكلام ده حقيقة ما كانش موجود في الفيديو اللي جابهولي. هيكل بيقول العسكري حارب وصول الإخوان للحكم. ده أسامة هيكل وزير الإعلام السابق بيقول إنه المجلس العسكري كان لا يرغب في أن يصل الإخوان المسلمين للحكم. تعليقا على حلقة البرنامج باسم يوسف بيقول إنجليزية الرئيس جيدة وكان يداعب الحضور بموضوع الدرينك والدرايفنج. أنا ما شفتش ما عرفش الحقيقة حاجة عن الحلقة، إنما ده باسم يوسف بيقول أنا كنت بداعب الرئيس أو بهزر يعني، وبيقول إن أنا بكتب الكلام ده للتدليل على انه بالرغم من انه برنامج لازع ولكنه لا ياخذ الامور بطريقه شخصيه حتى مع من يهاجموننا او يطعنون فينا. انا اتمنى الحقيقه بس ان باسم يوسف نصيحه لوجه الله بقى، نصيحه لوجه الله ان ابعد عن الصحابه بقى، لان انت ليك كلام وانت بتناظر ناجح ابراهيم بتتكلم عن سيدنا عثمان وبتقول ان اتقتل عشان ما حققش مطالب الشعب. يا جماعه اتقوا الله في ذي النورين، اتقوا الله في ذي النورين الذي دعا له رسول الله لما قال له اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فرض عنه، غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. عثمان اللي سقى المسلمين من بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسرة ورسول الله قال من يجهز هؤلاء ويغفر الله لك ويغفر الله له. أرجوكم لله، عايز تهزر يا عم باسم هزر علينا وعن الناس، إنما ابعد عن الصحابة الله يرضى عنك ويبارك فيك، الله يرضى عنك ويهديك، ابعد عن الصحابة. النبي قال لعثمان إذا كسك الله سربالا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم. مش تقول لي ثوار اللي عملوا كده ومحققش مطالب الشعب، ده دين نورين، صهر النبي، اتجوز بنتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. في أكبر هزيمة اقتصادية لبشار الأسد الجيش الحر يسيطر على أكبر سد في البلاد. وأخيرا أكثر من 100 قتيل و68 مصاب في اشتباكات جنوب السودان. أخذ فاصل واخرج للعنف والتحرش الجنسي في الشارع المصري بدءا من ظهور جبهة الإنقاذ في الشارع، ثم ببلغ أهالي النقيب علاء عثمان أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة الضابط الملتحي. رسائل وصلت لي على تليفوني الشخصي أنه في كتير من المصريين هناك عملوا له عمرة ووهبوا ثوابها له، أسأل الله أن يجعل ثوابها في ميزانه وفي ميزان من قام به من قام بها. هاخد فاصل وقابلكم بعد الفاصل، بس نبتدي نشوف فيديو وثائقي عشان موضوع العلاج بالطاقة بتاع الخزعبلات اللي بيتاكل فيها سبوبة الأيام دي وفيها أشياء هي من الشرك بمكان، أسأل الله أن يهدي القائمين على ترويجها أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا أرادوا أن يضللوا الناس بهذه الترهات وتلكم الأباطيل. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
موضوعنا النهاردة عن الفكرة بيروج لها كتير من معالجي الطاقة، وهي فكرة في منتهى الخطورة، ألا وهي فكرة قوى الإنسان الكامنة، أو ساعات بيسموها قوى الإنسان الخفية، وتلاقي دايما بنرات وبوسترات بيكتب عليها أيقظ العملاق الذي بداخلك. هذه الفكرة بتنص على أن الإنسان لا حدود لقدراته، بل هذه القدرات تمكنه انه يصبح قادر على فعل اي شيء، ومنها التواصل مع اي حاجة في هذا الكون حتى لو كانت من الجمادات، وانه يتكلم معها ويتحدث ليها مباشرة، بل انه يتأثر بيها ويأثر فيها كمان. والمثير للضحك والبكاء معا انك تلاقيهم دوما يختموا كلامهم بالمقولة الشهيرة بتاعتهم، ايه هي؟ يقولك وذلك وفق التجارب العلمية التي أثبتت ذلك. بيقولوا كده لأنهم عارفين أن قلة قليلة هي اللي هتتثبت وراهم من الكلام ده وصحته العلمية. فعلى سبيل المثال، ذكر أحد المعالجين بالطاقة وهو الدكتور حسين والي شخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مقال بعنوان احذروا الحرب العالمية القادمة، بيقول الآتي، وأشار أي حسين والي إلى أن أي كائن حي أو جماد أو نبات على وجه الأرض محاط بطاقة ومجال كهرومغناطيسي حوله يسمى الهالة، إذا قمت بتشجيعه وتحفيزه والتحدث بشكل إيجابي عنه تتحسن هالته، مضيفا أنه يجب عليك أن تشكر هاتفك النقال اللي هو الموبايل، لأنه ستزداد طاقته أكثر إذا شعر برضاك عنه، وتزداد طاقته الكهرومغناطيسية، وذلك وفق التجارب العلمية التي أثبتت ذلك. نفس الكلام ده قالته ماها هاشم برضو في تسجيل صوتي ليها على منتدى NLP نوت، حيث ذكرت الآتي، إن الناس اللي بتعمل تمارين طاقة كتير الأجهزة الكهربائية بتاعتها بتخرب بسرعة، وده معناه إن تمارين الطاقة والتأمل بتخلي الإنسان عنده قدرة خارقة بتأثر حتى في الأجهزة الكهربائية وبتبوظها كمان. لا وكمان ايه، لو انت جلست على كرسي كان جالس عليه واحد قبلك كان متضايق شوية او مكتئب او حتى فرحان، الاكتئاب ده او الفرح او المشاعر الضيق تتنقل لك انت كمان، وتكتئب او تفرح او تنبسط زيه تمام. ليه؟ لانها بتقول ان الاكتئاب اتنقل للكرسي، ولما انت قعدت على الكرسي اتنقل لك الاكتئاب او الفرح او المشاعر اللي كانت عند الشخص ده. شفت ازاي؟ أظن واضح جدا إن الكلام علمي ومثبت علميا. طيب من فين جت الفكرة اللي بيروجوا لها دي؟ جت الفكرة إنهم بيقولوا إن كل حاجة طاقة، وإن بما إن الإنسان طاقة والكرسي طاقة يبقى إحنا الاتنين بنتأثر ببعض على كل المستويات. طيب بس كده؟ يعني الموضوع هيقف هنا ولا هيكمل؟ أكيد هيكمل. ليه؟ لأن أي انحراف بيبدأ بيكون في أوله قليل، لكن مع الوقت تبدأ زاوية الانحراف توسع، والمسافة ما بين الخط المستقيم والخط الانحرف بتزيد وينتشر، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن هؤلاء الخمسة ود سواع يغوث يعوق نصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أسهم أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، يعني لم تعبد في الوقت ذا، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
فبدأوا يدرسوا في الموضوع ده أكتر، اكتشفوا اكتشاف مبهر جدا أن الإنسان على علاقة بكل شيء في الكون، هو متصل بكل حاجة في الكون أيا كانت مسافتها، حتى بالمريخ وكل حاجة. عشان كده كل شيء في الكون بيتأثر بالإنسان ويؤثر في الإنسان. فبدأوا يدرسوا اكتشفوا أن الإنسان بيخرج منه الطاقة اللي طالعة دي، هي عبارة عن زي بالظبط، حضرتك عارف الموبايل، لو أنا بتصل بحد بالموبايل أنا بكتب رقمه، أوتوماتيك الموبايل لو الشخص ده في دولة تانية بينتقيه من وسط الناس وبيروح له رنة، بيرن عنده بكلمه. الشبكة عرفت الشخص ده ازاي؟ لأن هي الشبكة على اتصال بكل الأجهزة في نفس الوقت، وأنا أول ما أضبط رقم موبايلي على الكود بتاعه بيروح له. فهم اكتشفوا أن الإنسان بمجرد ما يفكر في شيء هو ظبط الكود بتاعه عليها، فبيحصل اتصال بينه وبينها عن طريق الطاقة. فاكتشفوا أن اللي مقتنع به العقل بيبث في شكل طاقة لكل الكون، بيبدأ يتحرك عشان ينفذه. معايا؟ عشان كده دايما اللي بيخاف من شيء بيحصل له. الكون هو زي هو حاجة مجردة، ما يعرفش الخير والشر، هو يعرف الحاجة. فلو واحد في دماغه فكرة معينة أو صورة معينة هو خايف منه، بس هي دي الصورة اللي في دماغه، فدي الصورة اللي طالعة زي البروجيكتور، فالكون هيبدأ يعملها. عشان كده اللي بيخاف من شيء بيطلع له، بيحصل له.
تمرير لأفكار وعقائد باطلة منحرفة تهدف لتضخيم الذات الإنسانية والتمحور حول الذات، والترويج لأفكار منحرفة مثل إن الإنسان قادر على التأثير على أي شيء من حوله، وإنه لا حدود لقدراته.